النهاردة إنجيل معروف هو إنجيل الويلات، بيتسمى كده لأن السيد المسيح وجه فيه 8 ويلات للكتبة والفريسيين اللي هم يعتبروا كانوا قادة الدين في عصره. والمفسرين قالوا 8 ويلات دول يعادلوا 8 تطويبات اللي قالهم السيد المسيح في بداية العظة على الجبل في إنجيل معلمنا متى الإصحاح الخامس، الإصحاح اللي احنا قرناه النهاردة إنجيل معلمنا متى برضو بس الإصحاح 23، مشهور باسم إنجيل الويلات. في الحقيقة احنا النهاردة كنا عاوزين نتكلم عن ما يعرف بأمراض التدين الشكلي، أمراض التدين الشكلي ودي منتشرة في المجتمعات التي تهتم بالدين، والدين بيمثل قيمة عند المجتمع، ولكن في الحقيقة عدد كبير من الأفراد المجتمع ده بيعيش الدين لكن بيهتم بالمظهرية في الشكل، فبيظهر عدد من الأمراض نتيجة الاهتمام بالشكل والابتعاد عن الجوهر أو عن العمق أو عن إن الإنسان يعيش حياة حقيقية مع ربنا ويكون له علاقة حقيقية وعمق حقيقي معاه. الأمراض دي أولهم هو الكبرياء، والكبرياء تعتبر تقريبا أصل لكل خطية أو أصل معظم الخطايا، عشان يبقى أدق في الكلام يعني معظم الخطايا هنلاقي أصلها كبرياء، الغضب، الرياء، الإدانة، الكذب، كل دي أساسها بيبقى الذات، بدافع عن نفسي وبهتم بنفسي. وده كانت من الأمراض المشهورة، مرض مشهور عند قادة الدين في عهد السيد أيام في عصر السيد المسيح، عشان كده قال إيه: وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، يعني هم بصين عشان ياخدوا مديح الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. كان زمان في العهد القديم كان ربنا قال لهم إيه: تحطوا عصائب كده على قرتكم كده من فوق، على الجبهة كده من فوق، والعصيبة العصائب دي بتبقى فيها ايه؟ بتبقى عن شريط جلد طويل بيلفوه كده من الجبهة ويربطوه بالراس من ورا، بيبقى في نصه في زي مكعب كده جلد بيحطوا فيه الوصايا، عشان يبقى انت تبقى فاضل الوصايا دي تبقى ايه؟ كأنها انت حاططها في دماغك على طول. ويعظمون اهداب ثيابهم، الاهداب في الاخر الثياب لما يكون فيها كده اهداب من تحت يبقى ده انسان تقي. ويحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع، لما حد يدعو العشاء يعمل عشاء ولا غدا يبقى ياخدوا هم الصدارة، ولما يروحوا المجمع اليهودي كل يوم سبت يبقى برضو هم ياخدوا الصدارة، والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، كلها أمراض مرض واحد اللي هو كل ده بيعبر عن مرض واحد وهو الكبرياء. فالإنسان أول مشكلة عنده هو إيه؟ الكبرياء. إذن ما أصبحش ربنا هو الهدف، أصبح الإنسان هو الهدف، ذاته هي الهدف، وبيستغل ربنا علشان يعظم هذه الذات، يعني يتكلم عن الله ويظهر ويعمل أعمال تبان إن هي أعمال ترضي الله، لكن هدفها مش الله، مش مجد اسم الله، الهدف هو الأنا بتاعتي، الهدف انه اخد المديح، الهدف انه يبقى صورتي حلوة قدام الناس اللي انا بتعامل معهم. وده بنلاقيه كتير، نلاقي ناس كتيرة قوي في الكنيسة وخدام ومشهورين، وبعد كده لما تيجي الناس تتكلم عنهم في أشغالهم أعمالهم يقول لك لا ده في شغله حاجة تانية خالص، لا لا ده في البيت بتاعه حاجة تانية خالص، الصورة اللي موجودة في الكنيسة غير الصورة اللي موجودة في البيت وغير الصورة اللي موجودة في الشغل. والسبب الأساسي إيه؟ إنه الله مش هو الهدف، تحول الهدف وتغير وبقت الذات هي الهدف. طب وده بيعمل ايه؟ يعمل جهل ويعمل عمى. السيد المسيح قال لهم ايها القادة العميان والجهال اكتر من مرة. يعني ايه الجهل والعمى؟ العمى هو العمى الروحي، والجهل هو الجهل الروحي. يعني ايه؟ يعني انسان مش شايف ربنا، ما يعرفوش، هو بيتكلم عنه لكن ملوش اختبار وملوش حياة حقيقية مع ربنا، انما يتكلم عن الله فقط لغرض شخصي. فالانسان ده يبقى ايه بالنسبة لله؟ جاهل، لانه بيتحدث عن الله الذي لا يعرفه ولم يختبره في حياته. عشان كده الكتاب قال ايه؟ قال الجاهل في قلبه ليس إله، معرفش ربنا. عشان كده نتهم الملحدين بالجهل رغم ان هم علماء ومثقفين واخدين اعلى الدرجات العلمية، ولكن العلم اللي خدوه بدل ما يقودهم الى الله مع الاسف قدهم الى انكار وجود الله. فبنتهمهم في الحالة دي بانهم في الحقيقة جهال، لأنهم بدل ما يستغلوا العلم عشان يكون لهم علاقة أقوى، لا، العلم خلى فيه كبرياء عالي، والكبرياء العالي خلاهم ينكروا وجود الله. أيضا العمى الروحي، إنسان يقول لك ده أنا أكتر واحد فاهم، لكن مع الأسف هو عادة بيبقى أكتر واحد بعيد عن إن هو شايف كويس. عشان كده في يوحنا 9 في معجزة شفاء المولود أعمى، السيد المسيح كان دار حصل حديث بينه وبين الكتب والفريسيين في نهاية الإصحاح ده، فبيقول لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. يعمى الذين يبصرون يعني إيه؟ لما سمعوا، فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان. فهموا هم الرسالة، يعني أنت بتتهمنا بالعمى؟ ما انت قلت حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. يعمى الذين يبصرون يعني ايه؟ احنا يعني نبقى مش شايفين؟ قال لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون اننا نبصر فخطياتكم باقية. يعني لو انتوا كنتوا حاسين بانكم انتوا مش فاهمين وانكم انتوا ماشيين غلط كنتوا هتحاولوا تصلحوا نفسكم، لكن لانكم انتم متاكدين ان كنتوا الصح ومش محتاجين نصيحه من حد، وان كنتم من القاده اللي بتنصحوا الناس لكن محدش ينصحكم، يبقى انتم ما زلتم الى الان مش شايفين حاجه، انتم لسه عميان. فالكبرياء يعمل للانسان كده جهل وعمى، ما يبقاش شايف، ويبقى كل حكمه على اللي حواليه غلط، وحتى اختياراته في حياته بتبقى غلط، رغم انه هو ممكن يكون انسان مثقف وانسان ليه اهتمامات دينية ويتكلم عن الدين كويس قوي قوي قوي، لكن مع الاسف هو كل اهتماماته دي سببها اهتمامه بذاته مش بعلاقته مع الله. طيب، يبقى احنا قلنا الكبرياء اول مرض، والكبرياء يعمل جهل ويعمل ايه؟ عمى. يعمل كمان حاجة تالتة اسمها الرياء، يعني أعمل شيء قدام الناس وأنا في حياتي الشخصية شيء تاني. لو عاوزين كل إنسان يحكم على نفسه، يحكم على نفسه في جوه بيته. يعني أي واحد مننا عادة معظمنا بيبقى ليه شكلين، شكل جوه البيت وشكل بره. شكل بره حلو، بيضحك وممكن يوعظ الناس ويكلمهم كلام معزي وصوت واطي وألفاظ حلوة جميلة، وشكل جوه تاني، شكل جوه البيت تاني خالص، في عصبية، في شتيمة، في معاملات وحشة، بتصل في بعض الأحيان للضرب كمان وخناقات. فيبقى فيه هنا إيه؟ شكلين. طب أنهي الشكل الحقيقي ربنا هيحكم بيه علينا؟ الشكل اللي في البيت طبعا. أمال الشكل التاني الحلو ده شكل موجود للناس بره علشان آخد مديح الناس ويبقى شكل حلو، لكن شكلي الحقيقي شكلي أنا وأنا جوه بيتي بدون أي قيود، مفيش أي قيود اجتماعية، مفيش مظهرية، بتحرر من كل ده، فيبقى ده الشكل الحقيقي. فبالتالي الرياء ده برضو مرض من أمراض إيه؟ الأنا، الذات. عشان كده السيد المسيح قال كده، فكلما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلوا. ودي رسالة للجميع عشان ما حدش يبقى عنده عثرة لو شفنا شخص خادم، شخص شماش، شخص حتى أكتر من كده، ولقينا إنه في أعمال أو في حاجة حصلت غلط منه، الإنسان ما يتزعزعش من جواه، ما يضطربش. ده مرض موجود ويبقى موجود عند شخصيات كتير. نقول ربنا يحفظه ويغيره ويعرفه طريقه ويفتح له عينيه، لكن ما نتعثرش من جوه، لأنه ده شيء طبيعي إنه يكون موجود، زي ما كان موجود من الـ12 رسولا تلميذ كان في يهوذا، ومن الـ7 شمامسة كان في نيقولاوس، فطبيعي. وبعض البطاركة ظهرت بعض في البطاركة ظهر بعض البطاركة إلا قالوا هرتقى زي نسطور مثلا، فده ما يزعزعناش خالص ولا يخلينا نضطرب، ده شيء عادي نتعامل معاه بهدوء. والحمد لله عبر التاريخ دول كانوا فئة نادرة. يبقى المرض الأولاني الكبرياء بيطلع منه الجهل والعمى والرياء. أخيرا المرض، عشان كده في الرياء قال لهم ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المرؤون لأنكم تشبهون قبور مبيضة من الخارج شكلها حلو، ومن داخلها عظام أموات وكل إيه رائحة سيئة، كل نتانة نجاسة. فده الرياء مظهر حلو، وكانوا زمان في أيام اليهود بيهتموا ان هم يبيضوا القبور دي كويس قوي باللون الابيض والجير الابيض، خصوصا ايام الاعياد. ليه؟ علشان الناس ما تلمسهاش، لانه اللي يلمسها يبقى نجس. فكانوا يهتموا قوي ان هو يبقى منظرها حلو كده، لكن من جواها وحش. ربنا كده بيبحث دايما عن اللي جوه مش اللي ايه اللي بره. اخيرا مرض هنتكلم عنه اخر اسمه محبة المال. هم أصبح من أهدافهم إنه يجمعوا فلوس عن طريق الظهور بمظهر التقوى، عشان كده قال لهم ولعلة تطيلون صلواتكم ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المرؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. كانت الناس لما تكون عاوزة تحط فلوسها عند شخص موثوق فيه تروح تحط فلوسها عند مين؟ عند الرجل الدين الفريسي او الناموسي، الرجل الكاتب، ويظهر يحاولوا يظهروا بمظهر حلو ومظهر الصلاة والتقوى، لكن هدفهم في النهاية هو ايه؟ الفلوس. وعشان كده قال لهم من ضمن التعليم بتاعتهم الغريبة كانوا يقولوا ايه؟ اللي يحلف بال من حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. اللي يحلف بالهيكل عادي مش مشكلة، لكن اللي يحلف بذهب الهيكل يلتزم. يعني ايه؟ يعني اللي كان يحلف بالمذبح يقول لك معلش انت ممكن الحلفان بتاعك ما تنفذوش عادي، لكن لو قلت انا لو حصل كذا وكذا، لو انت حصل ربنا عمل معايا ده وده، انا هجيب، ها بقى بيتكلم عن قربان بقى، هجيب ذبيحة، هجيب دقيق، هجيب زيت، انت لازم تلتزم بقى بالحلفان بتاعك. طب وش معنى الفرق؟ يعني هما مين الأعظم، المذبح ولا القربان؟ المذبح. أمال أنتوا ليه في تعليمكم قلت اللي يحلف بالمذبح معلش ربنا يسامحه ممكن ما التزمش بالحلفان بتاعه، لكن القربان لازم يلتزم عشان محبة الفلوس؟ هنا فيه فايدة، الحاجة اللي هيجيبها دي هتتوزع علينا يبقى ليها فايدة. اللي يحلف بالهيكل مش مشكلة، لكن اللي يحلف بالذهب لا، لازم يلتزم بيجيب الذهب. ليه؟ الذهب ده احنا هناخده. فالتعاليم كلها اتغيرت وأصبحت التعاليم منحرفة، لأنها بتخدم إيه؟ محبة الفلوس، محبة المال. حتى الصلاة بقى الإنسان بيصلي كتير قدام الناس مش علشان ربنا، إنما علشان الناس تشوف إن هو شخص تقي فتجيب فلوس وتحطها عنده ويستفاد من الفلوس اللي هتتحط عنده. فأصبحت محبة المال المرض التاني اللي من أمراض التدين الشكلي، واللي حاربه السيد المسيح كتير، وعشان كده قال ما يقدرش الإنسان يخدم سيدين إما الله وإما المال. وأصبح المال صنم الناس بتعبده، وما زال الناس تعبده إلى الآن. الإله الأول في العالم بعد الأنا هو المال، ويمكن في كتير جدا من الأحيان يبقى هو الأول والكبرياء التاني. يعني الإنسان ممكن يتنازل عن كبريائه ويعرض نفسه يعني للإهانة بس يحصل على الفلوس. ويعرض جسده للإهانة بس يحصل على الفلوس، يبيع جسده ويبيع مبادئه ويبيع كل حاجة، مش مهم شكله حتى يكون، بس الفلوس الأول. ففي كتير من الأحيان كمان الفلوس بتبقى هي الإله الأول للعالم. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن بعض أمراض التدين الشكلي، قلنا الكبرياء، والكبرياء بيطلع منه الجهل الروحي، العمى الروحي يطلع منه الرياء. وقلنا المرض التاني وهو محبة المال، كتير جدا دي منتشرة جدا، ناس جوه الكنيسة وواخدة ورث من خواتها ومن قرايبها وخدته واعتبرته ان ده حاجة حلوة وحاجة ليها، عادي خالص مش مشكلة، لكن هو خادم وشماس وراجل تقي وواعظ في بعض الأحيان، لكن عند الفلوس الدنيا تختلف. زي واحد في يوم من الأيام كان ليه خادم حلو خالص وقعد يربيه، وبعدين لما كبر دخل كلية هندسة، لما اتخرج راح اشتغل عنده في الشركة بتاعته، وهو قال انه ده كان اسعد يوم في حياتي، ان انا اشتغل عند الخادم اللي رباني اللي كنت بعتبره يعني المثل الاعلى لي. ولما دخل الشغل لقى في حاجات غلط، فابتدى يواجه ابوه بقى الروحي بالكلام ده، الخادم الكبير، مرة اتنين تلاتة، لحد ما جه في مرة قال له بص بقى الكلام اللي احنا بنقوله في الكنيسة ده موضوع والشغل حاجة تاني. قال له يعني ايه؟ قال له بقى هنا بقى في طريقة تانية، احنا لازم نكسب، احنا مش فاتحين الشركة دي علشان نخسر، لا احنا عاوزين نكسب. طب والضمير والاخلاق والكلام اللي طول عمرك بتنادي بيه؟ قال له لا الكلام ده بتاع الكنيسة، هنا في كلام تاني. الشخص ده قعد سنين ما يدخلش الكنيسة بعد كده، وكان هيضيع خالص لولا ما بعد مجهود كبير مع احد زمايله اقنعه ان هو يجي ويعترف. ولما جه حكى الاب اعترافه القصه دي في نهايه، وهو بيحكي الاب اعترافه قال له وانا ايش عرفني، ما يمكن انت تكون واحد منهم، يعني انت هتبقى احسن منه. فابونا ابتسم كده قال له يمكن، تعال نجرب ونشوف، ادينا هنشوف. لكن نشكر ربنا اتغيرت حياته، وربنا ما اردش طبعا بان هو يبعد ويهلك، لكن دي كانت احد قصة بسيطة من القصص اللي طول اليوم وبنسمعها دايما عن ناس لهم مظهر التقوى ولكن في حياتهم الحقيقية هم بعيدين عنه كل البعد. الله يعطينا ان احنا نعيش حياة حقيقية عميقة مع الله، ويكون هو الهدف مش الهدف اي حاجة تانية. ولله المجد دائما.